بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ثم قال رحمه الله: وذكر الآلهة أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى طلبه حيث هو. فقال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. قال أبو عبد الله: فلن ينسخ ذلك أبدا. كذلك قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك. واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لاستفالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك. وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال، فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو على العرش، ولا فرق بين ذلك عندهم. ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوا، فقالوا: لا كالشيء في الشيء. قال أبو عبد الله: أما قوله حتى نعلم وسيرى الله إنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. لا نزال في كلام المحاسب واللغة التي كان يتكلم بها والأسلوب قد يكون غريبا علينا، ولهذا يقول: حتى يكون الموجود فيعلمه. يكون يعني حتى يوجد، يكون هنا يقصد بها كانت تامة التي لا تتطلب اسم ولا خبر. حتى يكون الموجود فيعلمه، هكذا الذي سبق مما ذكره، فيعلمه موجودا. هو يعلمه موجودا، وقد يعلم وهو يعلمه أيضا معدوما، وهو مكتوب في علمه أنه سيوجد في وقت معين محدد بدون زيادة ولا نقصان، لأن هذا كلام هذا قد يوهم، وهو ما غير مراد، يوهم باطلا أنه لا يعلمه حتى يوجد، وهو ما أراد هذا، وإنما أراد يعني أن يبين أن معناه في معنى قوله جل وعلا في هذه: وسيرى الله عملكم وسيرى، لأن السين هنا للاستقبال، وهذا يدلنا على أن هذه الرؤية مستقبلة ستأتي، يكون على ذلك يعني عند ظاهر اللفظ الذي عندما لا يلحظ المعنى أنه لا يعلم ذلك حتى يوجد. وقد قال بهذا من قال من أهل الضلال، وهكذا الذي مضى من قوله. أما قوله وهو في السماء إله وفي الأرض إله، يعني أنه معبود في الأرض كما أنه معبود في السماء، فهو إله أهل الأرض وإله أهل السماء. وكذلك الآية التي قبلها بهذا المعنى، ليس معنى ذلك أنه موجود في السماء والأرض ذاته تعالى الله وتقدس. نعم.
قال ويبصر مبصر ويبصر مبصرا لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. وأما قوله تعالى
ويبصر أيش
مبصرا
يبصره مبصرا لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر, يعني استحداث علم ولا سمع ولا بصرا في ذاته, هذا مقصوده في ذاته تعالى وتقدس, لأن سمعه وعلمه وبصره تام لا يستزيد شيئا بوجود المخلوق, فهو بصفاته كاملا تاما تعالى الله وتقدس. نعم.
قال وأما قوله وإذا أردنا إذا جاء وقت كون المراد فيه, وأن قوله
نعم
وأن قوله على العرش استوى,
وأن قلنا في لما بدأنا بالنقول أن سنمشي نسير, والذي يكون عنده إشكال يسأل في هذه الأشياء. نعم.
قال وأما قوله وإذا أردنا إذا جاء وقت كون المراد فيه, وأن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده, أأمنتم من في السماء إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا, فهذا وغيره مثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه, إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه, هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها, منزه عن الدخول في خلقه, لا يخفى عليه منهم خافية, لأنه أبان في هذه الآيات أنه ذاته بنفسه فوق عباده, لأنه قال أأمنتم من في السماء يعني فوق العرش, والعرش فوق السماء, لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء. وقد قال مثل ذلك قال فسيحوا في الأرض يعني على العرض يعني على الأرض, لا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني فوقها عليها, وقال أأمنتم من في السماء ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض ولم يصل, فلم يكن لذلك معنى إذا فصل بقوله من في السماء ثم استأنف التخويف بالخسف, إلا أنه على عرشه فوق السماء. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه, وقال تعرج الملائكة والروح إليه, فبين عروج الأمر وعروج الملائكة, ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه, فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة, فقال صعودها إليه, وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم, وذلك أنه في العلو وأن صعودك إليه في يوم, فإذا صعد على العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل, وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو. قال الله تعالى بل رفعه الله إليه ولم يقل عنده. وقال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى, ثم استأنف الكلام فقال وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي إن إلهه فوق السماوات, فبين الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال وعمد لطلبه حيث قاله من الظن بموسى إنه كاذب. ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو في بدنه أو حشه, فتعالى الله عن ذلك ولم يجهد نفسه ببنيان الصرف. قال أبو عبد الله وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه فقال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض, فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج, ثم ختم الآية بالعلم بقوله إن الله بكل شيء عليم, ف فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو، فقال: إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا، ولله المثل الأعلى أن يشبه بخلق أن يشبه ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق، فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوة خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع الشيء فقد خلا منه جسمه، وهذا خروج من قولهم. كذلك قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد. وكذلك قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال: أأمنتم من في السماء ثم قطع، فقال: أن يخسف بكم الأرض، فقال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله أهل السماء وإله أهل الأرض.
ما معنى قوله فقطع؟ ما شوف أحد يسأل يعني ولا يكف، ما سألت أنا بس أنا أسأل. قطع قطع إيش معنى قطع؟ يعني إنه لم يصله للمعنى الثاني، يكون المعنى الذي بعده مقطوع عنه. أنتما في السماء ثم قطع، ليس قوله أن يخسف بكم الأرض متعلق به، إذن كيف يدل؟ إذن كيف يكون قطع؟ تعلق ما بمعنى التعلق، يعني يقصد بذلك أنتما في السماء، يعني ليس المقصود الإخبار بأنه في السماء فقط ثم ينتهي الكلام، حتى يمكن أن يكون مع المعنى أن المقصود الإخبار عنه أنه في السماء، أن يكون السماء ورد له، يكون قوله أن يخسر بكم الأرض هو ذا المراد تخويف، ودل على أنه في السماء يعني في العلو. ثم الكلام الذي مضى يعني أن في بمعنى على قد مضى الكلام فيها، وأن كون المقصود بالسماء العلو أولى من نقول أن في بمعنى على، لا نحتاج إلى هذا. أنتم في السماء يعني أأمنتم من في العلو، من في العلو. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه للجارية: عين الله فقالت في السماء، يعني فوق، ما بيقصد أنها في السماء السماء المبنية، وكل ما فوق فهو سماء، هذا يختلف، مع أن الكلام الذي ذكره يكون صحيح في مانع، ولكن هذا أولى لأننا لا نحتاج إلى تقدير. الشيء الذي لا يحتاج إلى تقدير أولى من أمر يحتاج إلى تقدير. و نعم، معنى قطع أنه يقول يخبر أن آمنتم في السماء أن المقصود التخويف أنه يخسفكم، وليس المراد أنه يخبر أنه في السماء فقط. اللغة يعني كلمة قطع أو وصل أو لا، هذه غير معروفة هنا، هي غير مستعملة، إما غير معروفة غير مستعملة. نعم.
ثم قال: وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير في خراسان، وأمير في بلخ، وأمير في سمرقند، وإنما هو موضع واحد، ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء؟
تعالى الله وتقدس. نعم.
فهو إله فيهما،
تقريب فقط، تقريب الأذهان وإلا فالخطاب أوضح من ذلك وأبين. نعم.
فهو إله فيهما إذ كان مدبرا لهما وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأمثال. انتهى. وقال الإمام
هذا كلام المحاسبي في كتابه فهم القرآن. والمؤلف لا يقول بكل ما يقول لا هو ولا غيره، وسيأتي التنبيه على هذا في قول المؤلف نفسه، لا نقول بكل ما يقوله هؤلاء، وإنما المقصود بذلك الموافقة في الجملة في إثبات الصفات، وإلا فيه محاذير، ولا نريد أن نقف عند كل لفظة يذهب الوقت، لأن هذا الذي جاء به وذكر سيأتي الكلام فيه، مثل المعية مثل العلوم مضى الكلام فيه، تأتي المعية مفصلة ومبينة موضحة في كلام المؤلف. نعم.
وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه
خفيف الأخ فيث يوم هما في تنزيل هذا اسمع كثير من اللي يقرأون يقول خفيف وكذلك يعني وإذا قلنا خفيف يحتاج إلى أننا نرجع إلى ضبط الاسم في ترجمته والأمر سهل. نعم.
في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات قال في آخر خطبته فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال عليكم بسنتي وذكر الحديث.
هكذا أكثر المؤلفات في ذلك الوقت وفيما بعد يجعلون التوحيد إثبات الأسماء والصفات ولا ذكر لتوحيد العبادة، لأنه لم يحدث فيه الخلاف كما حدث في هذه الأمور، ذلك أن توحيد العبادة أمره أوضح وأجلى عند هؤلاء لوجود عبادة المشركين قبل هذا والعلم بها، لأن الشيء يعرف بضده ويتبين بمضاده، ما هذه في أمور استحدثت ما كانت سابقة، فانطلى أمرها على كثير من الناس، وقد سبق السبب في استحداثها وأنه قصد بذلك إفساد عقائد المسلمين ومحاربتهم في عقيدتهم حينما عجزوا عن حربهم وجها لوجه في السلاح والقوة، فانصرفوا إلى هذا الأمر وقد نجحوا في ذلك، فمزقوا وحدة المسلمين صار المسلمون فرق متناحرة متقاتلة بالكلام والتهاتر، وإذا وجد الاختلاف في القول والكلام ضعف الناس وذهبت ريحهم وصار للعدو فيهم مطمع ومدخل، وهذا الذي حصل ولا يزال الأمر إلى اليوم. فمثلا تجد مثلا فريق هذا عدوا للآخر ولا يمكن يتفق معه، وهكذا كل فريق يعني كل فرقة معادية للأخرى، بل جعلت الكتب موجه الرد على هذه الفرقة وهذه موجه على الرد على هذه الفرقة، فانشغل بعضهم ببعض مع البغض والتقاطع، ولا يزال الأعداء يوجهون الحرب إلى المسلمين في عقائدهم، ثم لما نجحوا في هذا وجهوا إلى إفساد أخلاقهم إفساد ما بينهم، والله المستعان. يعني الواجب على المسلمين يعرفون أعداءهم منهم ثم هؤلاء الذين نجحوا في استقطابهم كفوهم القتال وكفوهم مثلا مهمة إضعاف المسلمين وقاموا مقامهم، لهذا صار التأليف كله في ذلك الوقت وبعده موجها إلى هذه المسائل، يعني مسائل الصفات الأسماء والصفات، لأنه إذا جاء التشكيك في الله جل وعلا فإن غيره أسهل، كل ما غيره أسهل، لأن العقيدة مبنية على هذا. نعم.
ثم قال: وحديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، وقال: فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان.
الحديث الذي ذكر، وذكر حديث لعن الله من أحدث حدثا، والحديث الصحيح لعن الله من آوى محدثا، ليس من أحدث حدثا. المشكلة من أحدث حدثا، لو كان كل من أحدث حدث ملعون شملت اللعنة أكثر المسلمين. حديث هكذا لعن الله من آوى محدثا، من آوى محدثا، فاللعن وجه لإيواء المحدث من الحدث، إذا كنا مثلا قلنا من أحدث حدثا يجب أن يكون لمعنى واحد فقط، والحديث فسره العلماء لمعنيين، قالوا من آوى محدثا أو محدثا، فهذا له معنى وهذا له معنى، إذا كان اللعن إلى من أحدث فلا يحتمل إلا معنى واحد. نعم.
ثم قال: فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله المنة. ثم إني قائل وبالله أقول: إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية، وما وافق على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها، فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته.
ألفين
صلى الله عليه. وحديث: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. وحديث: ستفترق أمتي على 73 فرقة، وأن الناجية ما كان عليها هو وأصحابه. ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة المحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة، إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه، وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته، وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له، إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته وأكده عليه السلام بقوله: فقبلوا منه كقبولهم، لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله.
معنى هذا معنى الكلام يقول أنه يعني أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته، وأكد صلى الله عليه وسلم، يعني أن السنة جاءت مبينة للقرآن، فالتأكيد مقصده بذلك البيان من السنة بينت الكتاب، والرسول أول ما بدأ بالدعوة أن قال قولوا لا إله إلا الله، فهذه دعوة إلى توحيد الإلهية. معلوم أن توحيد الربوبية عندهم أنه أمر مسلم به فلا خلاف بينه في ذلك، لهذا صار دليلا على وجوب التزام توحيد الإلهية، يعني إقرارهم بتوحيد الربوبية صار ملزما لهم أن يقروا بتوحيد الإلهية، صار الأصل هو توحيد الربوبية بهذا، إذ أن الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت هو الذي يجب أن يعبد، الذي يتصرف في الكون كله وأوجده هو الذي يجب أن توجه إليه العبادة وحده، لا يستسيغ العاقل أنه يتجه للعبادة إلى من هو عاجز لا يستطيع أن يفعل شيء يكون نظيرا له مثله، وقد يكون أحق منه إذا كان شجرة أو حجر أو كان ميت أو كان غائبا وما أشبه ذلك. فهذا الذي قرره القرآن، وصار الناس ما يحتاجون إلى ذكر ذلك لظهوره ووضوحه. ومن هنا قال من قال من العلماء أنه لا عذر لجاهل في توحيد الله جل وعلا، لأن الأدلة فيها ظاهرة جلية، ولكنه عمي ولم يستعمل عقله يكون هو الملوم. نعم.
ثم قال إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي، وقال: ويحذركم الله نفسه، ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وقال صلى الله عليه وسلم: كتب كتابا بيده على نفسه، إن رحمتي سبقت غضبي.
سبق الكلام في هذا، سبق ولا لا؟ ماذا نعم اختار في هذه الصفة؟ أن النفس المقصود بها الذات، يحذركم الله نفسه ذاته، وهكذا يقول المفسرون إلى ابن جرير ونحن من فسرين السلف، ويحذركم نفسه يعني ذاته، ليس أن هناك صفة قالوا لها نفس الله، وهكذا قول عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني هو على هذا. فإن كان ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد اختار خلاف هذا وقال: أول ما نبدأ به ذكر نفس ربنا، لله نفس، ذكر هذه الأدلة، ولكن هذا قول مرجوح. فإما مثل الإمام أحمد مثل الدارمي والبخاري ونحوهم هذا قولهم، أن المقصود بالنفس الذات، وقد أنكر الإمام أحمد على من قال خلاف هذا. نعم.
ثم قال: وقال سبحان الله رضا نفسه، وقال في محاجة آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك، أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه، فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا، وأثبت له الرسول ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه. ويكون
أقول هذا كما هو يقول أنه صح بظاهر ذلك، ولكن هذا أمر محتمل، فإذا كان محتملا لا يجزم به، والصحيح خلاف هذا، لأن هذا ليس هو نص، وسبق الفرق بين الظاهر والنص، عرفناه ولا لا؟ ها؟ ما الفرق؟ لا ها؟ نعم، النص الذي لا يحتمل غير ما ذكر له، أما الظاهر فإيش؟ يصير فيه احتمال، ولكن احتمال ضعيف مرجوح، يدل على احتمال آخر غير ظاهر اللفظ، ولكنه يكون مرجوحا. نعم.
ثم قال رحمه الله: ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء. ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد، قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه السلام، وأن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال: الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقيب ذلك: نور على نور، وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. وقال: سبحات وجهه جلاله ونوره، نقله عن الخليل وأبي عبيد. وقال: قال عبد الله بن مسعود: نور السماوات من نور وجهه. ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى: الحي القيوم، والحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال: ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها، أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها، وذكر الآيات. ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم، فقال في هذه الأحاديث من أوصاف الله عز وجل.
قال في هذا الحديث. نعم، اقرأ.
في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل: لا ينام، موافق لظاهر الكتاب، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال: والآيات الدالة على ذلك. ثم قال: ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين وأنه قال: له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت، ثم ذكر حديث: يلقى في النار وتقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رجله، وهي رواية البخاري. وفي رواية أخرى: يضع عليها قدمه.
يعني لا فرق بين الرجل والقدم، كلاهما واحد. نعم.
ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس.
البطين بالتصغير.
صلى الله عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله. وذكر قول مسلم البطين نفسه، وقول السدي، وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. ثم قال
بعضهم قال الكرسي كالمرقات تحت العرش. كل هذه تفسير تبين مرادهم في ذلك موضع القدمين، ومعنى قدمين قدمي الرب جل وعلا، هذا ظاهر. أو موضع القدمين كسؤال سكت، قل أي قدمين؟ قل قدمي ربنا جل وعلا. فإذا هم يؤمنون بأن لله قدمين، تعالى الله وتقدس. وكثير من الناس لا يستطيع سماع هذه الآثار وهذه الأحاديث، لأن التشبيه مستكن في نفسه، يفهم من القدمين إلا ما يفهم من قدميه وأمثاله. الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. وقد يأتي ما هو أبلغ من هذا من الصفات. نعم.
ثم قال رحمه الله، ثم قال فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدر، لا ينكر خلف عن سلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة، مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عدده ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم. بالنسبة إليه، أخذ الأمة بالنسبة إليه، هو في القرن الرابع أو الخامس، يعني حدث بعده أحداث لا تصل إلى تلك الأحداث أعظم. نعم.
ثم قال ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم، فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار، فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس، وكفروا المتقدمين، وأنكروا على الصحابة، وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري، ثم ذكر حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا، واختلاف الناس في تأويله.
صورة الصورة يعني صورة الرحمن جل وعلا، كقوله حديث ابن عمر خلق الله آدم على صورته، وفي رواية الله إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، نحو ذلك. ضمير عائد على الله، إلى الله جل وعلا. وقد تكلم على هذا الحديث المؤلف رحمه الله في نقضه التأسيس بما لو أفرد لصار مجلدا، يعني أكثر من 100 صفحة، كله ورد الشبه التي يتعلق بها من أنكر ذلك، وكذلك رد التأويلات الباطلة التي قالها من تأوله تأويلا باطلا، بحيث إذا طالع الإنسان هذا الكلام بتأمل وفهم اقتنع بذلك تماما. نعم.
ثم قال وسنذكر، ثم قال وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ، وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة. ثم قال وكان الاختلاف في خلق الأفعال، هل هي مقدرة أم لا؟ قال وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. ثم ذكر الخلاف
الخلاف فقط أنها مقدرة أم لا، ولكن هذا الأصل أن هذه مقدرة ومخلوقة لله أو أنها مخلوقة للفاعل فقط، وهل يعقل هذا؟ الفاعل يكون خالقا مع الله، على يكون الخالقون كثير، ولهذا يقول الإنسان يخلق فعله. وأصل هذا الشبه التي حدثت لهم، قالوا كيف الله جل وعلا يخلق الإنسان الفعل ثم يعاقبه على هذا الفعل الذي خلقه الله؟ هذا يكون ظلم. هذا مما حداهم إلى إنكار أن يكون الله جل وعلا هو الذي خلق أفعال العباد، فقالوا العباد يخلقون أفعالهم يستقلون بذلك، لا دخل خلق الله. ثم تبع هذا أمور أخرى مثل الهدى والضلال، قالوا الله لا يهدي أحد ولا يضل أحد، وإنما يهتدي الإنسان بنفسه وقوته وفكره ونظره، وكذلك يضل باختياره ونظره وقوته وفكره. إذن ما معنى قول الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ قالوا معناه أن الله يبين طريق الضلال من طريق الهدى. طيب قيل لهم أيضا وما معنى قوله ولكن الله زين في قلوبكم الإيمان، لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان؟ قالوا معنى ذلك حبب يعني ذكر فضائل الإيمان ونتائجه، وكذلك ذكر مساوي الكفر وعاقبته، من هذا المعنى. كل هذا ضلال بين واضح، هذا يدلك على أن أهل الباطل يحرفون كلام الله حتى يتفق مع مرادهم، ويجزمون بأن هذا هو مراد الله، وبذلك استحكم الضلال وحكموا على من خالفهم بأنهم هم الضالون. الله جل وعلا خالق كل شيء، خلق الإنسان يعني عند التفصيل في هذا. قالوا لهم ألستم مقرون بأن الإنسان مخلوق لله؟ نعم. طيب ما هو المخلوق؟ ما هو الإنسان المخلوق هذا؟ هل هو اللحم والدم فقط والعظام، أو هي السمع والبصر والفكر والعقل؟ لا يمكن أن ينفصل هذا عن هذا. إذن يقال لهم أليس الإنسان فيه القدرة والإرادة؟ أليس كذلك؟ نعم فيه القدرة والإرادة. تقول من خلق القدرة والإرادة؟ الإنسان نفسه؟ لا يمكن أن يقال أن الإنسان هو الذي خلق قدرته وإرادته، وإلا كان ما أحد يرضى أن يكون أحد أقدر منه من الناس، وكذلك الإرادة. إذن تكون القدرة والإرادة مخلوقة لله، ولكن جعل الأمر في بين للإنسان الطريق إلى هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، وأنت عندك القدرة والإرادة فافعل الخير تلقى خيرا، أو افعل الشر تلقى شرا. هذا من نحو ذلك يرد عليهم في هذا الشيء، وليس لهم في الواقع مستند لا أفكارهم وكذلك مذهبهم الذي جعلوه أصل في هذا. أما قوله جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان، وجعل حب الإيمان في قلوبكم أو بينه، ولهذا هذا يحب الإيمان يصبح مؤمنا يدافع عن إيمانه بكل ما يستطيع، وهذا يكون مبغضا للإيمان كارها له معاديا له محاربا له. كل واحد من هذا موجود فيه، وهذا معنى الضلال والهدى. ثم تفصيل آخر يقول الهدى إما أن يكون خلق الهدى في القلب بأن يكون محبا للخير مريدا له وهو فضل من الله، ويكون أيضا الهدى بيان وإرشاد كقوله جل وعلا في خطابه لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما يمكن نقول إن هذا يعترض مع قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت، هو لا يخلق الهدى في القلوب، ذات القلوب ما أحد يستطيع إيجادها إلا رب العالمين. إذن الهدى ينقسم إلى قسمين، هدى بيان وإرشاد، وهذا إلى الداعي الذي يدعو إلى الخير إلى الرسل ومن اتبعهم، يعني يكون يضاف إليهم مثل هذا، وهدى بمعنى تحبيب الخير إليه وجعله في قلبه وتكريه ضده، فهذا لا يملكه إلا رب العالمين، يكون الأمر على هذا. ويتبين بهذا أن كلامهم ضلال وأنهم جعلوا مع الله خالقين، أن كونه يعاقب على فعل المعاصي والكفر فلأن المعصية وقعت بالإرادة والاختيار، وقعت بإرادته واختياره مختارا، هذا أمر مشاهد. تجد مثلا العاصي إذا نهيته قلت لا تفعل هذا قال مالك ولي أنت وكيل علي، وإذا قلت له مثلا هذا يترتب عليه العذاب يقول ما وإن كان، ويحاجك ويقول دعني، وإذا قلت له يمكن هذا يكون سببا لدخول النار يقول وإن كان لا يبالي، فهو يفعل ذلك باختياره مع علمه بهذا. ثم هذا أمر محسوس، نحن هنا جئنا إلى هذا المكان، هل فيه أحد أرغمنا على المجيء؟ كلنا جئنا باختيارنا منقادين بقوتنا وفعلنا، وهذه الاختيار والقوة يعني فيها رغبة، فيها إقدام على هذا الشيء، ولو شئنا لم نأتي، لو شئنا ما نأتي، ما في أحد يمنعنا من عدم الاتيان. ثم مما يدل على بطلان هذا أن فرقة من هؤلاء قسموا عليهم وجاءوا بضد قولهم تماما، فقالوا الإنسان كالآلة التي تدار ليس له قدرة ولا اختيار، فهو كالريشة في مهب الريح، هو مقصور مقهور ليس له أي عمل، فالعمل لله ليس له. من الأمور الواضحة جدا أن أحد المذهبين باطل ولا شك، لأن ما يمكن أن يكون المتضادين كلاهما صحيح، وإن كان هؤلاء معهم شيء من الحق وأولئك معهم شيء من الحق ولكن الباطل أكثر. فهؤلاء الذين قالوا إن الإنسان لا قدرة له ولا اختيار له وإنما هو مجبور مقهور ردوا على أولئك واحتجوا بنصوص كما احتج أولئك بنصوص، قالوا إن الله جل وعلا يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فجعل الرمي له، وكذلك احتجوا بالحديث الذي في الصحيحين قل إن موسى عليه السلام سأل ربه قال ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله جل وعلا إياه، هي أمور يعني لا دخل العقل فيها وكيف أراه وكيف، فقال له موسى أنت آدم أبو البشر قال نعم، قال لماذا خيبتنا ونفسك أخرجتنا من الجنة، موسى عنده جرأة وعنده، فقال له آدم أنت موسى الذي كتب الله جل وعلا لك التوراة بيده وفضلك بكلامه دون بشر، قال نعم، قال كم وجدت بين خلقي وبين قول الله جل وعلا فعصى آدم ربه فغوى، يعني أنه قاله قبل أن أخلق، قال ذلك قبل أن تخلق بأربعين سنة، وجدت ذلك في التوراة. قال تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق أو قيل لي في قبل أن أخلق. يقول فحج آدم وموسى ثلاثا، فقالوا هذا دليل على أن الإنسان يحتج بالقدر وأنه ليس له اختيار، ولهذا غلبه آدم لما احتج بالقدر، فإذن الإنسان مجبور مقهور. نقول كلا الأمرين باطل. أما الفريق الأول فعرفنا كيف بطلان مذهبهم، أنهم حينما يقولون الإنسان أنه هو الذي يخلق فعله وهو الذي يفعل باختياره حتى لا يكون هناك ظلم من الله جل وعلا، هكذا يقولون. وأن هؤلاء فيقال لهم يعني هذا أظهر بطلان من هؤلاء وأشر مذهب من أولئك الجبرية. يقال لهم أيضا ما تعلقتم به لا يدل على مرادكم، كيف يكون الإنسان هذا خلاف الواقع؟ فلو مثل أحد عاملكم بمذهبكم ما قبلتم أصلا، وكيف يعاملون بمذهبهم؟ يعني هل مثلا تقابل أحدهم وتصكه في وجهه وتقول ما هو هذا، ليس هذا فعلي، ما ضربتك أنا، ماذا يقول لك؟ يغضب، يشتد غضبه، كيف تضربني تقول ليس هذا فعلي؟ يقول هذا مقتضى مذهبك، أن تقول الإنسان لا قدرة له ولا اختيار له، مجبور كالآلة التي تدار، هذا لا يمكن أن يقوم عليه أي مذهب. أما الشيء الذي احتج به يقول الآية ليست كما تقولون، الآية فيها المنفي غير المثبت، وذلك أن الله جل وعلا أمر رسوله أن يأخذ حصبة من التراب من الأرض التي هو فيها ويرميها نحو الكافرين، بينه وبين الكافرين مسافة، حينما صفوا للقتال أخذ بكفه حصبة فرماها نحوها فدخلت في أعينهم ومناخرهم، فحركة اليد وأخذ التراب هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إيصال هذا المرمي به إلى مناخر المشركين وأعينهم هذا ما يستطيعه، هذا من الله جل وعلا هو فعله. فإذن يكون المنفي غير المثبت، أثبت له، ولهذا قال إذ رميت، فأثبت له رمي، وما رميت إذ رميت. وكذلك الحديث هو احتجاج على المصيبة وليس بالقدر، فالاحتجاج القدر على المصيبة لا بأس به، يعني والمصيبة هي اللي تقع ولا يمكن تلافيها، انتهت. مثلا إذا وقع الإنسان له أمر من الأمور جوزا يقول هذا قدر الله، قدره الله، ويتسلم بذلك، مات قريبه، مات احترق له مال وذهب وما أشبه ذلك، لا يمكن استدراكه، يقول هذا قدر الله، هذا شيء قدره الله ويؤمن بذلك. بخلاف ما إذا أقدم على شيء، مثلا يترك الصلاة ويشرب الخمر يقول هذا قدر الله، لا يجوز مثل هذا، وهذا فعلك أنت باختيارك، ولا يجوز أن تقول إن هذا قدر الله، وإن كان هذا مقدر، ولكن الطريقة في هذا أنك تتوب تستغفر، وإلا يكون فعلك هذا جريمة أخرى ربما يكون أعظم من الفعل، لأنك تجعل اللوم على القدر وتبري نفسك. فالمقصود أن الذنوب والعيوب لها مخرج وهو التوبة، بخلاف المصائب فلا مخرج فيها، يحتج فيها على القدر عليه، يقول هذا أمر، وهذا الذي وقع لآدم لأن لأنه لا يمكن أن يقول قائل إن موسى عليه السلام لام آدم على الذنب، لأن آدم تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز أن يذكر للتائب ذنبه ويقال أنت فعلت كذا وكذا إذا تاب، ولكن المصيبة هي الخروج من الجنة. فموسى لام آدم على الخروج من الجنة وليس على الذنب، لو كان على الذنب لقال له آدم أنت قتلت نفس فاحتج عليه، ولكن آدم يعلم أنه تاب وأن التوبة تمحو الذنب فلا يجوز ذكره، فصار احتجاجه يعني لوم موسى عليه السلام المصيبة. المقصود أنه لا حجة لهؤلاء ولا لهؤلاء في بشيء، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله، لأن كتاب الله وسنة رسوله لا يدلان على الباطل. نعم.
ثم قال رحمه الله: ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الإيمان ومسألة الأسماء والأحكام، وقال: قولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال: قولنا إنه يزيد وينقص. قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق وغير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. ثم ذكر الخلاف في الرؤية، وقال: قولنا قول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة. ثم قال: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر
يعني ترتيب وجودهم وموتهم، على يبدأ بالأول ثم الذي بعده هكذا. نعم.
قال: وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكل أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده، إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى.
عرج بنفسه وبدنه إلى سدرة المنتهى، مقصود المفهوم أنه قال كذا: بنفسه وبدنه، وليس بالنفس فقط التي هي الروح، لأن النفس يقصد بها الروح. وقوله في هذا أن نعتقد أن الجنة وخلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، هذا هو قول أهل السنة، وهو الذي اشتهر. أما القول بالفناء فهو قول أهل البدع، وكذلك الفناء النار فقط هو قول أهل البدع. وأما نسبة هذا القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول بفناء النار فهو غير صحيح، الذي ينسبه لن يجده موجودا، بل الموجود في كتبه مؤلفاته نقيض هذا، الرد على هذا القول. وإنما اغتر من اغتر بما ذكره تلميذه ابن القيم حينما ذكر هذه المسألة في كتبه، مثل حاد الأرواح، مثل الصواعق، ومثل شفاء العميل، إنه قال: أما فناء النار فللناس فيها قولان سمعت شيخ الإسلام يحكيهما. ربما اغتر القائل بهذا لذلك، مع أن الكتاب الذي صدر وحققه الشيخ الألباني إنه في الرد على ابن تيمية في ثناء النعم للصنعاني. الصنعاني نفسه يقول لم أرى هذا له ولكنه شهر عنه، فشهر عنه شهره عنه أعداؤه الذين يريدون أن يشوهوا سمعته ويذكرون الشيء الذي ينفر الناس عنه، هذا مرادهم. ولا كيف ترد على شيء ما لم تعرف أنه قاله؟ ثم محقق الشيخ الألباني هذا وانتشر، صار شبه المقبول عند الناس وعند كثير من الناس. وليس كذا، حتى ابن القيم ما يستطيع الإنسان أنه يقول أنه يقول هذا القول بالفناء مع استدلاله ومبالغته في ذلك، لأنه في كتابه الوابل الصيد ما جاء إلى ذكر طبقات النار، قال الطبقة العليا هي التي يكون فيها الموحدون، وهي التي قيل إنها تفنى، هي التي قيل إنها تفنى، يعني أنها لا يبقى فيها أحد، هذا معنى أنها تفنى، يبقى إذا لم يبقى فيها أحد لا فائدة فيها. أما الطبقات التي يكون فيها الكفار فلا فناء لها. فعلى كل حال، لو قدر أن هناك آثار روية عمر مثل قوله لابثين فيها حقابا، الحقاب يعني يفهم منها العدد عدد، إذن تنتهي الحقاب. قول إذا كان مثلا هذا أول الأثر عن عمر ضعيف، ولو قدر أنه ثابت نقول هذا دلالة هذه على ذلك دلالة مفهوم، ودلالة ما فيه من أضعف الأدلة، فكيف يترك النص ويصار إليها؟ أما قوله جل وعلا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، قل هذا الاستثناء وهم على الاستثناء. وكذلك في سورة الأنعام خالدين فيها إلا ما شاء الله، فقل هذا المستثناء يرجع إليه كل شيء حتى على الجنة. وهو المراد بهذا والله أعلم أن النار لم تكتسب الدوام لا هي ولا من فيها إلا بمشيئة الله، كل شيء عائد إلى مشيئة الله، ليس في هذا نص على أنها. المقصود أن هذا القول قول أهل البدع، هم الذين قالوا إن النار تفنى وأضافوا إلى ذلك الجنة أيضا، أن هذا لم يقله أحد من أهل السنة أن الجنة تفنى، بل إنها باقية أبد الآبدين، وكذلك النار. نعم.
ثم قال رحمه الله إلى أن قال ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار،
هذا تقديرا سابقا على الوجود، ولكن هذا يدلنا على علم الله، فهو قدرهم موجودين فقسمهم التقسيم، قسم منهم إلى النار وقسم إلى الجنة، وقد علم أسماءهم وذواتهم وعددهم ووقتهم فلا يزيدون ولا ينقصون، لا هؤلاء ولا هؤلاء. نعم.
ثم قال ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت
في الشفاعة التي هي الشفاعة الكبرى والشفاعة في الموقف، وإلا بقية الشفاعات وهي كثيرة اشترك معه غيره من الملائكة ومن الرسل، وكذلك الأطفال والمؤمنين يشفع بعضهم لبعض كما جاءت النصوص في هذا. نعم.
قال والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، إلى أن قال ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول ألا هل من سائل، الحديث وليلة النصف وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك. قال ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما.
عشر دقائق بعدين نعود إن شاء الله. يعني وهبها الله جل وعلا للإنسان وهي التصديق والإقرار والقبول اللي هو له أصل الإيمان. هذا لن يؤمن الإنسان إلا بإرادة الله وبمشيئة